الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلم يزل الحديث متصلا بالكلام على قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فقوله تبارك وتعالى: إن الله نعما يعظكم به، فسمى تشريعه وأحكامه موعظة، والوعظ هو الأمر أو النهي المقرون بالترغيب أو الترهيب، يعني ما يدعو إلى الامتثال. والله تبارك وتعالى سمى القرآن كله موعظة، وفي الأحكام التي تتعلق بالظهار ونحو ذلك، لما ذكر الكفارة ذكر أن هذا أيضا مما نوعظ به، وهي أحكام صرفة. فدل على أن القرآن وما تضمنه من التشريعات والأحكام كل ذلك يقال له موعظة. ومن هنا فلا يصح بحال من الأحوال أن يترفع أحد عن الموعظة. ربما يعتقد البعض أن الموعظة والوعظ أن ذلك مهنة لبعض من قصر علمه وانحطت مرتبته، وهذا غير صحيح، إنما صور لهؤلاء هذا المعنى الفاسد ما يعلق أو قد يعلق في الأذهان من وجود صور ومزاولات للوعظ قديما وحديثا تعتمد على القصص غير الموثوقة، ولربما القصص المكذوبة، فصار ذلك يسبق إلى الأفهام. فإذا ذكر الوعظ جاء هذا التصور المشوه، فيربو بعض المنتسبين للعلم بنفسه عن مثل هذا، ثم هو يعمم هذه الصورة فيستنكف من الوعظ مطلقا، وهذا غير صحيح. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه، وهكذا كان علماء الصحابة رضي الله عنهم. فابن مسعود رضي الله عنه كان له يوم الخميس يعظ أصحابه ويذكرهم فيه. وقوله تبارك وتعالى: إن الله نعما يعظكم به، نعما، هذه الكلمة نعما تدل على ثناء ومدح، هي بمعنى إن الله نعما يعظكم به، إنه نعمة ما يعظكم به. فقدم لفظ الجلالة إن الله للتعظيم وتربية المهابة، وصارت نعمة وما يتعلق بها بعده خبرا إن الله نعمة يعظكم به، أو في موضع الخبر. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى سماه عظة، وذلك أن العظة أبلغ وأعظم تأثيرا وملامسة للقلوب، وليكون ذلك من قبيل الحث والتحريض على الامتثال. إن الله، وقلنا في بعض المناسبات بأن إن هي بمنزلة إعادة الجملة مرتين، فهي للتوكيد إن الله، فذلك أيضا يفيد التعليل مع التوكيد، يعني كأنه يقول معللا ما سبق: إن الله نعمة يعظكم به. ثم إذا استشعر المكلف هذا فإن ذلك يدعوه إلى الاطمئنان إلى هذه الأحكام الشرعية والتوجيهات الربانية: إن الله نعمة يعظكم به، فهو شيء نعمة ما يكون، فينبغي أن تقبله النفوس وتقبل عليه وتبادر إلى الامتثال من غير تردد، من غير تباطؤ. كذلك أيضا هذا الترتيب الذي جاء في الآية، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالحكم بين الناس هو أيضا أمانة، فذكر هنا لأهميته، وإلا هو فمن جملة الأمانات. ثم انظر هذا التعقيب، إن الله نعم ما يعظكم به، يعني عليكم أن تقبلوا عن الله عز وجل. وكذلك أيضا إن الله كان سميعا بصيرا، جاء بالتوكيد جملة الإسمية، إن الله وذكر اسم الجلالة مظهرا، يعني ما قال إنه كان سميعا بصيرا في البداية، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله ما قال إنه، نعم ما يعظكم به، إنه كان سميعا بصيرا، فهذا أفخم وأعظم وقعا في النفوس بإظهار الاسم الكريم إن الله، هذا المألوه المعبود الذي ينبغي أن يطاع فلا يعصى، عليكم أن تقبلوا عنه وأن تمتثلوا وأن تذعنوا لشرعه. ثم قال إن الله كان سميعا بصيرا، فهذا يبعث على المراقبة، فهو يسمع أصواتكم ويعلم أحوالكم، لا يخفى عليه منكم خافية، فهو سميع صيغة مبالغة يعني عظيم السمع، وهو بصير يعني أنه نافذ البصر، يرى دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء. فإذا كان الله عز وجل يسمع كلام العباد ويعلم أحوالهم وهو أيضا نافذ البصر فيهم، فذلك يدعو إلى مراقبته، فيؤدي الإنسان الأمانة على الوجه المطلوب، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل أو بحقوق الخلق أو فيما يتعلق بالأمانة مع نفسه، كل هذا يؤدي. وإذا كان كذلك فسيكون بلا شك في حال من التقوى في السر والعلانية، سيكون حافظا لقلبه وحواسه وجوارحه، فلا يبدر منه شيء يسخط الله عز وجل، ولا يدع شيئا من الواجبات إلا جاء به استجابة لأمر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ومن هنا فإذا أراد الإنسان أن يتكلم فإنه يتذكر أن الله سميع بصير، إذا أراد أن يخطو خطوة يعلم أن الله سميع بصير، فهذا المعبود الذي نتعامل معه لا يخفى عليه من أحوالنا خافية، يعلم النيات والمقاصد والأعمال والأحوال، وكل إنسان سيلقى عمله وتشهد عليه جوارحه، ثم بعد ذلك ينطق لسانه مقرا بما كان يجحده وينكره، فأين المفر؟ لا مفر إلا بإصلاح القلب وإصلاح الجوارح، بحفظ ذلك عن كل ما يشين. وعمارة القلب والجوارح بمحاب الله وطاعته جل جلاله، فالله سميع بصير، يسمع ويبصر، لا يحتاج الإنسان إلى رقيب من المخلوقين، وإنما هو يراقب الله جل جلاله بكل شؤونه. وهكذا فإن الله تبارك وتعالى حينما يأمر بالعدل وأداء الأمانة إلى أهلها، فذلك لا يحتاج إلى تنويه من الخلق وأن يتصنع الإنسان بهذا لهم، لأنه يتعامل مع السميع البصير، بمعنى أن الإنسان قد يفعل بعض هذه الأشياء مما ظهر من أجل نيل ثناء الناس ومدحهم أو نحو هذا، أو يكون من أجل نيل الثناء أو الرضا من رئيسه ونحو ذلك، لا، هو يتعامل مع الله. يعني هؤلاء التلاميذ الذين بين يديك في المدرسة، هؤلاء أمانة يجب أن تؤديها على الوجه المطلوب فيما تلقنهم، وفي أيضا بذل الجهد في تعليمهم والصبر على ذلك، ولا يكون هذا كتحلة القسم يأتي ويقف أمامهم دقائق يقول فيها كلمات لا تبرأ بها الذمة، ثم بعد ذلك يترك هؤلاء وشأنهم. هذا لا يجوز، هؤلاء أمانة. وهكذا أيضا من تحت يده من الأولاد ونحو ذلك، وكذلك القضاة فيما يتعلق بالفصل بين الخصوم ونحو هذا، هذا أمانة، ولا تبرأ الذمة أن يتورع عن الحكم في القضايا ويؤجل هؤلاء بالشهور والسنوات حتى ينتقل من هذا المكان أو يموت وهو لم يحكم في جل القضايا التي أحيلت إليه، ويترك أصحاب الحقوق يملون ويسأمون، ولربما تنازلوا عن حقوقهم وتركوها، كل ذلك من أجل هذا التأجيل المتطاول في هذه الأزمان التي تبلغ 10 سنوات وأكثر في قضية يمكن أن تحل بمدة أقل من هذا بكثير. فهذه أمانة لا يتحلل منها ويتخلص بهذا الورع البارد. وقل مثل ذلك فيما يتعلق بالمحابات، محابات بعض هؤلاء على بعض من الخصوم ونحو ذلك. والفقهاء رحمه الله تكلموا على مسائل دقيقة في هذا، يعني في أداب القاضي على سبيل المثال، يقولون يجب عليه أن يعدل بين الخصوم في لحظه ولفظه، يعني ما ينظر إلى واحد أكثر مما ينظر إلى الثاني، أو ينظر إلى واحد دون الآخر، أو يبتدئ بأحدهما، وإنما يسأل عن المدعي وما دعواه، ولا يكني أحدهما ويسمي الآخر باسمه، هذا في لفظه، يعدل في لفظه، ما يقول يا أبا فلان ويقول الثاني يا فلان، هذا من كمال العدل في هذه الشريعة. وهكذا في صور معروفة، فينبغي أن يراعى ذلك جميعا، لأن الله تبارك وتعالى سميع بصير لا يخفى عليه شيء، ويؤدي العامل ذلك بكل نزاهة وبكل تجرد، ولا يقبل من الناس عوضا بأي اسم كان غير ما يكون له من الأجر والرزق من بيت المال ونحو ذلك، لكنه لا يقبل الهدايا والعطايا والهبات ولو كانت بصفة قروض من هؤلاء الذين قد نصب للحكم بينهم. فهذا يقدح في نزاهته، إن الله كان سميعا بصيرا، ولو كان ذلك بأسماء أخرى، والله يعلم ولا يخفى عليه خافية. وفي هذا تهديد ووعيد مبطن، إذا كان سميعا بصيرا فمعنى ذلك أنه سيجازي كل إنسان على عمله وسعيه، وما يبدر منه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه الآية كما ترون على قلة عباراتها، إلا أنها من الآيات الجامعة كما قال القرطبي رحمه الله، هي من أمهات الأحكام، تضمنت جميع الدين والشرع. آية واحدة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تنتظم الحقوق الثلاثة، وهذا هو مجموع الدين. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله سميعا بصيرا. 4 جمل تضمنت الدين والشرع كله، فهي من أجمع الآيات في كتاب الله عز وجل. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.